بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض أن تقدم لكم جهود أئمة أهل السنة والجماعة في نشر العقيدة والدفاع عنها لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من أهم الأمور التي ينبغي بيانها لعموم المسلمين ولطلاب العلم بخاصة ما يتعلق بمناهج السلف العلمية والعملية في الاعتقاد والأحكام. وربما يقول قائل: وهل مناهج السلف خافية؟ أو لماذا التركيز على مناهج السلف في هذا الوقت؟ فأقول إن الموجب للحديث عن مناهج السلف في هذا العصر أمور كثيرة. أولها ما دخل على قلوب كثير من المسلمين وأعمالهم ومفاهيمهم وأفكارهم ومعارفهم من أفكار وافدة شككتهم في أصول دينهم وفي مناهج السلف وفي سبيل المؤمنين. ثم ما طرأ على كثير من المسلمين من الخلل في أصول تلقي الدين وتلقي العلم الشرعي. كان المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب يستمدون الدين عن أهله، عن القدوة، وما كان أحد من الناس يخالف هذه البدهية. كانت الأمة ترجع إلى الراسخين في العلم، إلى أهل الذكر كما أمر الله عز وجل. لكن في الآونة الأخيرة، ولكثرة مصادر التلقي غير النقية، ولهيمنة البدع على قلوب الناس وأعمالهم، ولكثرة الأهواء والافتراق، ولشيوع المذاهب الهدامة بين كثير من المسلمين، اختل هذا الأصل، فصار الناس لا يدرون ولا يفهمون وربما يجهلون عمن يأخذون الدين. كما أن كثيراً من أبناء المسلمين صار عندهم شيء من الاستقلالية في التلقي ومن التعالم والتعالي، فبمجرد ما يكون أو بمجرد ما يحصل الواحد منهم القليل من العلم يظن أنه بذلك استغنى عن العلماء فيستقل فلا يأخذ عن القدوة. وإلا فالقدوة موجود بحمد الله، ولا يزال وجود القدوة في المسلمين إلى أن تقوم الساعة، لأن الله تكفل بذلك كما سيأتي فيما بعد. ثم أن هذا الهجوم الإعلامي الشرس على المسلمين بإلزامهم بالمعلومة غير النقية وبإدخالها على أذهان المسلمين بكل وسيلة معلنة وخفية جعل الناس تختل عندهم المناهج. وعودا على بدء، ما كان مسلم قبل مدة يسيرة يظن أنه ممكن أن يتلقى الدين عن غير أهله، فكان حتى المبتدع والفاجر والفاسق والمعرض يعترف بأن الدين إنما يؤخذ عن القدوة حتى ولو لم يأخذه ولو صرفه هواه. أما الآن فوجد من المتدينين من يزعم أنه يستغني عن القدوة، وجد من دعاة الضلالة الذين يرفعون راية الإسلام بزعمهم بل ويدعون راية السنة من يحجبون أبناء المسلمين عن القدوة، عن العالم الراسخ، بدعاوى كثيرة. وربما التبس هذا الأمر أيضا على دعاة من خيار الدعاة، وعلى طلاب العلم، وعلى بعض من ينتسبون إلى العلم. ربما ذهلوا عن هذه الحقيقة فصرفوا من حيث قصدوا أو لم يقصدوا، صرفوا الناس عن علماء بدعاوى وشبهات. إذن فنحتاج إلى أن نذكر عموم المسلمين وطلاب العلم بخاصة بمناهج الدين المتمثلة بمناهج السلف، نذكرهم فيها جملة وتفصيلا. ومن هنا كان من ما اقترحه الأخوة القائمين على هذه الدورة جزاهم الله خيرا الحديث عن منهج السلف في تقرير العقيدة ونشرها والرد على المخالفين، وهذا موضوع جيد والناس بحاجة إليه. وقبل أن أبدأ بهذا المنهج أشير إلى بعض الأصول المرتكزات والمسلمات التي ينبغي أن تفهم قبل أن نعرف بعض القواعد في منهج السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. ثم إني سأسلك في هذا الحديث الإيجاز، لأن الحديث سيتركز على القواعد وعلى المناهج دون الدخول في التفصيلات والأمثلة والأدلة، لأن ذلك يستدعي محاضرات طويلة، لكن لعلي أوجز بالاقتصار على أهم هذه الأصول بقواعدها العامة مع الإشارة إلى الأمثلة التوضيحية عند الحاجة. أصول المرتكزات تتعلق بمنهج السلف عموما. من هذه الأصول أولا، لا بد لكل مسلم أن يؤمن ضرورة بأن الله عز وجل أكمل هذا الدين. فالدين بجملته وتفصيلاته ليس بحاجة إلى أن يستمد من مصادر أخرى، ولا يحتاج إلى اجتهادات البشر في أصوله وقواعده وأدلته، وإن احتاج إلى جهود البشر ففي مجال الاجتهاديات، مجال الأحكام والاستنباط. أما ما يتعلق بالأصول والمناهج، ما يتعلق بالعقيدة والقواعد، فهي أمور مقررة توقيفية أكمل الله بها هذا الدين. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمنذ ذلك اليوم الذي أعلن الله فيه هذا الأصل تقرر قطعا أن الناس ليسوا بحاجة إلى أن يستمدوا الدين من غير الكتاب والسنة. ثم يستلزم ذلك أن كمال الدين يعني صلاحيته لكل زمان ولكل مكان ولكل بيئة ولكل مجتمع ولكل وضع من أوضاع البشر إلى أن تقوم الساعة، الوضع البدائي والوضع المدني، الوضع البدائي والوضع الحضاري، كله لا بد أن يكون هذا الدين اشتمل على المنهج الكامل في إصلاحه واستصلاحه، لئلا يدعي مدع بأننا بحاجة إلى نمط آخر وإلى أصول أخرى أو اجتهادات أخرى في قواعد الدين تختلف عن مناهج الأولين، بدعوى أن أوضاع البشرية تغيرت وأن الناس تحضرت وأن المدنية هيمنت إلى آخره. نقول إن الله عز وجل جعل هذا الدين هو الدين الخاتم، وجعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الأخيرة، وهذا بالضرورة يقتضي أن تكون صالحة لكل زمان ومكان. كما أن الدين لابد أن هذا الذي أكمله الله لابد أن يشتمل على العقائد والأحكام، على الأدلة بتفصيلاتها وعلى القواعد التي ترجع إليها ملايين الجزئيات إلى ما لا نهاية، وعلى الأصول العلمية والعقدية المنهجية والجزئية. ثم أن الدين اشتمل على العلم والعمل وعلى مناهج ذلك كله التي تؤدي إليه، اشتمل على حتى الوسائل التي تخدم الدين، التي تخدم الدين أو التي يكون بها الاستمداد من الدين في أحوال البشر والنوازل للحياة. الأمر الآخر في هذه الأصول المرتكزات أن لا بد أن نعلم يقينا أن هذا الدين لا بد أن يمثله سلوك بشر. الدين ليس بمثاليات ولا نظريات، إنما هو جاء لحل مشكلات البشر ولتسيير أمورهم وأوضاعهم على ما يرضي الله عز وجل إذا سلكوا هذا الدين. فالدين يمثله سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه وجعل ذلك مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجعل الله عز وجل الخروج عن مقتضى هذا الدين مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وخروج على سبيل المؤمنين، وجعل اتباع غير سبيل المؤمنين من الأمور الموجبة لغضب الله ومقته وعذابه. وسبيل المؤمنين بالضرورة لا بد أن يكون هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء المؤمنين، وصفهم، سماهم الجماعة، وسماهم الطائفة المنصورة، وسماهم الفرقة الناجية، وسماهم بالظاهرين، وسماهم بأسماء كثيرة، ثم أنه وصف حالهم بوصف دقيق يكون هو الميزان عندما يختلف الناس أو عندما يتنازعون في المقصود به أصحاب هذا الوصف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبيل المؤمنين هو سبيل الجماعة، ثم لما سئل عن الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وهذا وصف حازم حاسم بين جلي، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بين جلي مسطور محفوظ حفظه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المنقولة عملا والمكتوبة والمسطورة والتي تكفل الله بحفظها إلى قيام الساعة، لئلا يحتج محتج بأني قد لا أدري أو لا أعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإذا الحجة بذلك قائمة والسنة بين يدينا بحمد الله، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة، الواضحة الجلية، وسماها أو وصفها بأن ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كالجادة المنارة في وسط الظلماء. إذا كان الإنسان يسير في ليل وليس أمامه إلا هذا الطريق المنار، فإنه إذا خالف يمينا وشمالا إلى الظلمة فإنه بذلك قصد الخروج عن مقتضى الواضحة. كذلك السنة واضحة كالطريق المنارة لا يزيغ عنها إلا من تعمد الزيغ، نسأل الله العافية. ثم من هذه القواعد المهمة أن الله تكفل بحفظ الدين، لأنه قد يقول قائل: اختلفت علينا المناهج، كثرت السبل، كثرت دعاوى السنة، ولم يعد الدين صافي. نقول: لا، ليس الأمر كذلك، فإن الله عز وجل كما أكمل الدين فقد تكفل بحفظه وبقائه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مؤكدات قاطعة على أن هذا الدين سيحفظ. ثم الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر بأنه ستبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين، الظهور ظهور العيان، ظهور الحجة، ظهور القدوة، ظهور العلم، ظهور العمل، ظهور المناهج. وهذا أمر بدهي، لا بد أن يكون الظهور من كل وجه، وإلا فمتى يكون وصف النبي صلى الله عليه وسلم على أتمام؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو لا ينطق عن الهوى. ثم فسر هذا الأمر، أي أمر الجماعة، بتفسيرات أخرى، قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة، وسماهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وسماهم الجماعة، وسماهم الصحابة رضي الله عنهم بأسماء تدل على أنهم أهل الحديث وأهل الأثر إلى آخره. هذه الصفات بمجموعها توجب حتما أن السنة بينة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين ومقتضيات الحفظ بقى طائفة تكون هي القدوة، لأن الدين كما قلت لا يكون مجرد مثاليات أو نظريات. فكما حفظ الله الدين بمصادره بالقرآن والسنة، كذلك حفظ وضمن لنا العمل به، وحفظ لنا وجود القدوة وضمنها إلى قيام الساعة، ويتمثل ذلك كما قلت ببقاء الطائفة الذين هم على الحق ظاهرين، هم أهل السنة والجماعة. إذن فالمنهج الذي عليه السلف في بيان تقرير العقيدة ونشرها يتمثل بما يلي: أولاً، من حيث الاستدلال، لأن الدين كما تعلمون كله والعقيدة بخاصة يقوم على الوحي، فالعقيدة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوفة على ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين لله وهو سبحانه الذي شرع الدين، ولا تستطيع قوى البشر وعقولهم أن تقرر منهاجاً تعبد الله فيه على ما يرضي الله عز وجل، أو منهاجاً تعبد الله على الأحكام التي تسعد الناس جميعاً في الدنيا والآخرة، لأن ذلك راجع إلى الله عز وجل وليس إلى البشر. ولذلك البشر كلما أرادوا أن يخرجوا قيد أنملة عن مقتضى الدين في أي أمر من الأمور تخبطوا وتاهوا. البشر قد يجدون أمر دنياهم بعقولهم، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم، لكن أمر الدين لا طاقة للعقول به. ولذلك ما من أحد حكم عقله في الدين إلا ويأتي بالصبيانيات المضحكات. أبداً ما أعرف أحداً حاول أن يقحم عقله بالدين إلا ويقع بزلات عظام ومتاهات ومحارات يدخل فيها ولا يخرج منها إلا بتوبة. فمن حيث الاستدلال، أولاً السلف يعتمدون في تقرير العقيدة على الوحي لا على غيره، على الكتاب وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة خبرية توقيفية تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وثانياً، يعتمد السلف في تقرير العقيدة على الصحيح الثابت، فلا يعتمدون على الضعيف ولا على الموضوع ولا على الحكايات ولا على الكرامات ولا على الكشوف ولا على الوجد ولا على الذوق ولا على العقليات ولا على الظنون ولا على العلوم الطبيعية والمقاييس، لأن هذه الأمور تتعلق بعالم الشهادة. أما عالم الغيب والدين في أصوله وفي العقائد يعتمد على الغيب البحت، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، العقول البشرية قد تدرك العمومات، لكن لا تدرك التفاصيل، لا تهتدي إلى ما يرضي الله عز وجل على جهة التفصيل، والعمومات لا توصل إلى ما يريده الله عز وجل. فلذلك أرسل الله الرسل وبعث النبيين لتقوم بهم حجة. إذن السلف يقوم أساس منهجهم على الاعتماد على الصحيح الثابت، ولذلك تميز منهج السلف بالعناية بالإسناد، وهذا ما لم يوجد في أي فرقة من الفرق التي خالفت السنة والجماعة. كل الفرق التي خالفت السنة والجماعة لا تعنى بالإسناد، وإن عنيت فعلى مناهج مختلة، ولا تعنى إلا عند ما تريد أو عندما تريد أن تستدل بدليل للاعتضاد لا للتأصيل. فالسلف يقوم الدين عندهم فيما يتعلق بالحديث على الإسناد والرواية، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. ثالثاً، قد يستدل السلف بعد القرآن والسنة الثابت من السنة، قد يستدلون، بل أقول قد يحشدون الأدلة والآثار الضعيفة لا للاستدلال لكن للاعتضاد. ليس عند السلف شيء من الاعتقاد إلا ويعتمد على دليل صحيح ثابت أو على الإجماع، والإجماع لا يقوم إلا على دليل. هذه قاعدة لا تتخلف، ويجب أن يؤكدها طلاب العلم لحماية العقيدة من تخريب المخربين، وهي أن العقيدة كلها بل الدين كله لا يعتمد إلا على الدليل الصحيح، وليس عند السلف شيء من الدين يعتمد على غير الدليل الشرعي الصحيح. وقد يشكل على بعض الناس، ولذلك أوردت هذه الفقرة، قد يشكل على بعض الناس أن السلف في كتب السنة خاصة كتب الآثار وبعض المسانيد وبعض السنن ما عدا الصحاح، قد يورد بعضهم الأدلة الضعيفة ويحشد الآثار الضعيفة، فيظن بعض الناس أن هذا الاستدلال. هذا ليس الاستدلال، هذا لعضد الدليل الأصلي. فما من قضية من قضايا الدين ولا أصل من أصول الدين إلا وله دليل صحيح من الكتاب والسنة أو من الإجماع الذي يعتمد على الكتاب والسنة أو من القواعد التي استمدت من مجموعة من الأدلة أو من دليل. كل الدين، كل ما قرره السلف من أصول الاعتقاد لا بد أن يستند على دليل صحيح ثابت، واستدلالهم بعد ذلك بالأدلة الضعيفة وبالروايات والآثار وبالأحلام أحياناً والمنامات وبالقصص أحياناً، كل ذلك من باب عضد الدليل لا من باب الاستدلال استقلالاً. فيجب أن نتنبه طلاب العلم لهذه المسألة، لأني أرى بعض دعاة الفتنة بدأوا يظهرون هذه القضية ويقولون أن السلف يحشدون في كتبهم وفي كتب السنن والآثار والمصنفات شيئاً كثيراً من الأدلة الضعيفة والأسانيد الضعيفة. أقول ليس ذلك للاستدلال، إنما للاعتضاد من باب حشد، يعني حشد الدلالات وتقوية الدليل الأصلي. ثم في منهج الاستدلال أيضاً السلف قد يوظفون الدليل العقلي والفطري، وهذا منهج القرآن في كلام الله عز وجل، نجد الاستدلال العقلي قائم لكن ليس استقلالاً. والله عز وجل استدلاله بالأدلة العقلية راجع إلى كمال الله عز وجل، لا يعني ذلك أن البشر يستطيعون أن يسلكوا مسلك القرآن من كل وجه، لأن الله عز وجل هو خالق العقول وهو الذي وضع من الأدلة والبراهين القرآنية ما يناسبها، لكن من الأدلة القرآنية ما لا تطيقه العقول استقلالاً، لأنه متعلق بكمال الاستدلال، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل. لكن مع ذلك فإن السلف يوظفون الدليل العقلي والفطري لتأييد الوحي واستنباط الدلالة وتوجيه الأدلة ودلالاتها. إذن الدليل العقلي عاضد والدليل الفطري عاضد لأصل له دليل من الكتاب والسنة، ولذلك لا يوجد عند السلف قاعدة في الشرع يعني في الدين أو أصل من أصول الدين دليله العقل فقط أبداً، لأن الله عز وجل وفى في الوحي كل ما يحتاجه الناس في هذا الأمر، وإن احتاجوا إلى الاستدلال العقلي فمن باب يعني تبيين الدلالة الشرعية أو الدليل الشرعي أو توظيف العقل لتأييد الشرع، وهذا لا 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 حرج فيه. والسلف كانوا يسلكونه، يأتون بالدليل الشرعي ثم يعضدونه بالاستدلال من العقل والفطرة لتقوية الأمر في نفوس أو في قلوب الناس. هذا من حيث الاستدلال. لكن من حيث المنهج، أي منهج العرض والبيان والتقرير والنشر، نجد أن السلف لهم في ذلك قواعد ذهبية واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض. أولها أنهم عند عرض العقيدة وأصول الدين يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحاته. لا تجد عند السلف مصطلحات كلامية في تقرير العقيدة، ولا مصطلحات فلسفية، ولا مصطلحات صوفية، ولا مصطلحات باطنية، ولا مصطلحات أدبية، بل يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحات الشرع. وإذا اضطروا إلى مواجهة المصطلحات المحدثة واجهوها بألفاظ عربية بينة لها دلالات من الكتاب والسنة. يعني قد يعبرون احيانا بتعبير موضح للقاعده، لكن لا يخرجون عن الكلام عن اللسان العربي المبين، فقد يشرحون اصلا من الاصول الموجوده في القران والسنه بكلام زائد عما في الكتاب والسنه، لكن يلتزمون المعنى بالفاظه الدقيقه، ولا يوقعون الناس في اللبس وفي المحارات، لا المحارات اللغويه ولا المحارات العقليه ولا المحارات الفلسفيه، يلتزمون الفاظ الشرع ومصطلحاته، ولذلك جاءت تقريراتهم للعقيده متفقه في الفاظها ومعانيها، فلا نجد احدا من ائمه السلف قديما وحديثا يخالف الاخر في تقرير اصول الدين، وهذا بحمد الله من مقتضيات حفظ الدين. اقول هذا وليس عندي شك، وامر يقيني ان السلف لم يختلفوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولن يختلفوا إلى قيام الساعة في أصول الدين. نعم اختلفوا في بعض الفرعيات التي تلحق بمسائل العقيدة، صح، لكن ليست من أصول الدين، من الأمور التي يسع فيها الخلاف. اختلفوا مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هل هي عينية أو بصرية، هل هي عينية أو قلبية، لكن اتفقوا على أصل مبدأ الرؤية. اختلفوا في مسائل كثيرة لا يتسع الوقت لأمثلتها، لكنها فرعيات تلحق بالعقيدة صحيح، لكن أدلتها غير واضحة، فلذلك ليست هذه الأمور من العقائد. والسلف لم يلوموا أو لا يلوم بعضهم بعضا في الخلاف فيها. أما الأصول، أصول الإيمان، أركان الإسلام، أصول الاعتقاد المتعلقة بالرؤية وبالشفاعة وبكلام الله عز وجل وبالصفات، فهي أصول واحدة لم يختلف عليها أحد من السلف منذ قديم الزمان إلى الآن، ولن يختلفوا عليها إلى قيام الساعة، وهذه مسألة بينة واضحة. إذن سبب ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة حتى من ناحية الألفاظ والمعاني. ولذلك لما وجد بعض الذين ندوا عن تعبيرات السلف، وسأضرب لهم أمثلة بعد قليل، لما ندوا عن أسلوب السلف في التعبير عن العقيدة وقعوا في إشكالات وأوقعوا الناس في إشكالات، كمن كتب عن الإسلام بأسلوب أدبي، تجد أحيانا عنده تعبيرات باطنية قد لا يريدها، عنده تعبيرات فلسفية قد لا يريدها، تعبيرات أدبية مائعة قد لا يريدها، لكنه لم يلتزم منهج السلف في التعبير عن العقيدة فوقع فيما وقع فيه. من منهج أيضا السلف في العرض والبيان والتقرير والنشر أنهم يحرصون على الوضوح والبيان في التعبير عن العقيدة، ويبتعدون كل الابتعاد عن الألفاظ البدعية التي ابتدعها الناس والمصطلحات الفلسفية، كما فعل ابن سينا وبالرشد والفارابي وإلى آخره، الذين عبروا عن بعض مسائل العقيدة بمصطلحات فلسفية على مبدأهم الفاسد أيضا، فأوقعوا الناس في محارات وفي إشكالات وفي حيرة. بعيدا ايضا عن التعبيرات الكلاميه المحيره كما فعل الرازي والماتريدي ومن سلك سبيله، فقد عبروا عن العقيده بمصطلحات كلاميه محيره لا ليس لها وجه يعقل، ولذلك اختلفوا عليها هم، حتى كان الرازي هو بنفسه يعبر عن شيء ثم يطرح عليه على تعبيره الاشكالات، ثم يريد ان يجيب على الاشكالات فيعجز ويعترف بعجزه، خرج عن الجادة فما استطاع الرجوع. ولا أيضا السلف كانوا يستعملون التعبيرات الأدبية الفضفاضة المائعة التي وقع فيها أمثال سيد قطب رحمه الله، عبر عن كثير من مسائل الاعتقاد بتعبير أدبي ميع العقيدة، وأوقع من بعده في خلافات في فهم كلام في فهم ألفاظه، حتى صار الناس يختلفون أحياناً في بعض ألفاظه على 4 أو 5 مذاهب، فهل هذا الحق؟ الحق لا يختلف عليه، والسبب في ذلك لجوءه إلى ما اعتاد عليه من الأسلوب الأدبي، وربما لا يملك غير ذلك، لكن ليته لم يتعرض للعقيدة. ومن هنا أحب أن أنبه إلى مسألة عمت بها البلوى في عصرنا وصارت مصدر فتنة لكثير من المسلمين وبخاصة المثقفين والناشئين من طلاب العلم، وهي أن تسلط كثير من غير المتخصصين على قضايا العقيدة وأصول الدين، تجد الطبيب الذي تعلم بعض العلم الشرعي مجرد ما تعلم بعض هذه العلوم راح يحلل العقيدة من منظوره، فاختلطت مصطلحات الطب بمصطلحات العقيدة. تجد المهندس كذلك، درس شيئا من العقيدة والعلوم الشرعية ثم استقل بنفسه عن العلماء وعن الراسخين، فصار يفسر العقيدة بتفسيرات هندسية، فخلط المصطلحات الهندسية بالعقيدة، وهكذا هلم جرا. عدوا أصحاب الاختصاصات، حتى أحيانا أقول هذا بكل صراحة، إن أحيانا أجد بعض التعبيرات عن مسائل العقيدة من بعض الكتاب، فأسأل الناس الذين أكثر مني ثقافة هذا المصطلح من يستعمله، فيكون هذا مصطلح كيميائي، أنا ما أعرف المصطلح، لكني عرفت أن هذا التعبير النشاز في العقيدة. والسبب في هذا جرأة الناس على الاعتقاد، ومع الأسف أن أكثر المسلمين يتردد عن الحديث عن التخصصات الأخرى. إذا جرى حديث في أي مجلس من المجالس عن أمور الطب تجد الواحد يلتفت، لا يكون عنده طبيب، يخشى يتكلم وهو لا يدري فينتقد، أو ما يكون، أو في مسألة هندسية تجده يتلفت هل عنده مهندس أو لا. لكن إذا عرضت قضية من قضايا العقيدة والدين رأيت أجهل الناس في المجلس هو أسبقهم إلى الحديث عنه، والويل لمن يخالفه. يعني ما كان هذا موجود يا إخوان، أنا اللي أعرف إلى وقت قريب كان الناس حتى الفجار منهم والفساق والمعرضين عن دين الله عز وجل لا يجرؤون على الكلام عن الدين، لا يجرؤون. أما الآن فصار الدين عرضة لكل متسول، وهذه مشكلة أدت إلى الخروج عن منهج السلف في مسألة الألفاظ. أقول أيضا، ومما حدث عند كثير من أهل الأهواء أو مما تميز به منهج السلف على الأصح، أنهم ابتعدوا عن الألفاظ البدعية كما قلت، الألفاظ الفلسفية والكلامية والأدبية، كذلك تحاشوا المصطلحات الصوفية القلقة والملبسة. المصطلحات الصوفية فيها لبس، تجد تحتمل وجه، ولذلك دخل كثير من الزنادقة على الإسلام وأفسد العقائد من خلال المصطلحات الصوفية، لأنها تخدمهم، مصطلحات مرنة تصلح لعدة وجوه، يعبر فيها عن الحق وعن الباطل فيستعملها صاحب الباطل بالباطل ويستعملها صاحب الحق بالحق، وإن كان الحق غني عنها بحمد الله. كذلك السلف ابتعدوا عن الألفاظ الباطنية الماكرة وعن الألفاظ الرافضة التي تقوم على الفرية والكذب، فتميز منهج السلف باعتماد المصطلحات والألفاظ الشرعية والبعد عن الألفاظ البدعية في تقرير العقيدة وبيانها. قد أحياناً يلجأ بعض السلف، وهذا نادر والنادر لا حكم له، قد يلجأ أحياناً لبعض استعمال بعض المصطلحات لضرورة تتعلق بعصره أو تعلق بأمر أو فتنة حدثت في وقته. هذه ضرورات لا تكون في تقرير العقيدة، لكن تكون أحياناً في الدفاع عنها. فرق بين التقرير والبيان، فإن السلف لا يخلطون العقيدة بمصطلحات أخرى، لكن أحياناً قد تدخل عليهم بعض الألفاظ من باب البيان أو من باب الدفاع. كذلك السلف يلتزمون في منهج العرض وتقرير العقيدة ونشرها المنهج الوسط في التعبير عن الحق، بعيداً عن المبالغات، بعيداً عن العواطف والتحليلات الوهمية، وبعيداً عن الحشو والاستطرادات. ولذلك جاءت كتب العقيدة المركزة موجزة جداً، وأكثر ما يوجد في أثر السلف في كتب العقيدة تجد كثرته من الأسانيد والألفاظ المكررة من باب حشد الأقوال فقط وتقويتها، كما تحشد الجيوش في الحروب يحشدون الكلمات في تقرير العقيدة والدفاع عنها. أما الألفاظ فإنهم ليس عندهم فيها استطرادات، كما أنه ليس في تعبير السلف عن العقيدة غلو ولا تقصير، ليس فيه عنف ولا ضعف. ثم من ميزات منهج السلف في عرض العقيدة التجرد عن الهوى والرأي، لكن لا يتجردون عن الحق، وهذه أيضا مسألة أحب أن أقف عنها عندها وقفة خفيفة، وهي ما يتعلق بدعوى التجرد عند كثير من الباحثين. دعوى التجرد يقصد بها أصحابها أن الكاتب والمتكلم عن أي قضية يجب أن يتجرد من أن يكون له رأي مسبق حتى يبحث ويصل إلى نتيجة. ما رأيكم؟ هل يصح هذا في الدين والعقيدة؟ ما رأيكم؟ ما يصلح، لكن يصلح في البحوث الاجتماعية، في الدراسات النفسية، في الدراسات الاقتصادية، في الدراسات العلمية المتعلقة بأحوال الدنيا وعالم الشهادة. فعلاً يجب أن تتجرد من الرأي حتى تتبين لك الحجة ويتبين لك المسلك العلمي الصحيح. لكن في العقيدة هل يصح التجرد من الحق؟ من تجرد عن الحق ارتد. ولذلك مع الأسف هذا المبدأ أخذ بعض الباحثين في المسائل الدين يطبقه جهلاً، فيقول مثلاً أنا عندما أبحث عن مسألة اليهود هل هم كفار أو لا، أتجرد عن الحكم بكفرهم حتى يثبت الدليل، هل هذا صحيح؟ هذا حكم سبقت إليه، قرره الله عز وجل، ليس لك، ليس مسألة اجتهادية. فالمسائل الاجتهادية نعم الإنسان يتجرد فيها من أن يكون له هوى أو رأي مسبق حتى يصل إلى نتيجة ويتقرر عنده الدليل الشرعي أو العقل. أما مسائل الدين المتقررة، القواعد، المناهج الأساسية، أصول الدين اللي هي العقيدة، فلا يجوز للمسلم أن يتجرد فيها عن الحق، بل يجب أن يلتزم الحق ويستدله. ولذلك كان السلف يبعدون عن هذا المنهج لأنه يؤدي إلى الردة، فكانوا يتجردون من الهوى والرأي الشخصي لكن لا يتجردون عن الحق، بل يعتقدون وهو مسلم مسبقا وسلفا ثم يحشدون له الأدلة. أيضا من وسائل من أساليب السلف في ذلك استخدام كل وسيلة مباحة في نشر العقيدة، كل وسيلة حسب مستجدات العصر. ولذلك أنا أعجب من بعض إخواننا الذين يعني يحجرون على الناس في مسألة وسائل العقيدة وأساليبها، إلا إن كان هناك خلاف في مفهوم الوسائل والأساليب. إن قصد بالوسائل والأساليب الأمور المنهجية فلا شك أنها توقيفية ولا يجوز لنا أن نخرج عن مقتضى عمل السلف. وإن قصد بالوسائل والأساليب الأدوات فلا شك أنها مستجدات. فالصحابة استعملوا في تقرير الدين ونشره ما لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون استجد لهم من الوسائل ما لم يكن في عهد الصحابة، والتابعوهم كذلك، وسلف الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة حدث لهم من مستجدات الحياة من الوسائل والأساليب ما جددوه في نشر العقيدة. تصنيف الكتب هل كان موجود في عهد الصحابة؟ ما كان موجود. فالشاهد أن السلف بمنهجهم في نشر الدين استخدام كل وسيلة مباحة في نشر العقيدة وبيانها والدفاع عنها، في الدروس، حلق التعليم، في الفتاوى، في الخطابة، في المواعظ، في القصص، تأليف والكتابة فيما بعد، ضرب الأمثال، الجدال بالتي هي أحسن، المناظرة، ضمن التفسير، ضمن الحديث، ضمن الأحكام، ضمن النثر، ضمن النظم، ضمن يعني الرسائل الخاصة والعامة، الكتب والمصنفات، كل هذه استخدمها السلف في نشر العقيدة، وأحياناً بل كثيراً ما يتأثمون في التقصير فيها. كذلك تعددت أساليبهم في بيان العقيدة وتقريرها ونشرها في جانب التصنيف والتأليف. ومن ذلك مثلاً، وهذا ما أحب أن أقف عنده وقفة لأنه ربما يكون في أذهان كثيرين ممن يسمعون في أساليب السلف في نشر العقيدة ومنهجهم يقصدون هذه المعاني التي سأذكرها. أساليب السلف في بيان العقيدة وتقريرها في جانب التصنيف والتأليف تعددت على مناهج كثيرة جداً، أذكر منها أولاً من مسائل السلف حشد الأحاديث والآثار والنصوص عن طريق المسانيد كمسند الإمام أحمد، بدون عنصرة، بدون تبويب، بدون إلا أن تسرد النصوص تحت أسماء الرواة. وهذا منهج سلكه كثير من السلف، هناك مسانيد كثيرة. أسلوب آخر وهو حشد النصوص وتبويبها وتعنصرتها في الدين كله، في العقيدة والشريعة والأحكام والأداب وفي كل شيء، لتسمى المصنفات الشاملة، وتجدها مبوبة ومعنصرة في الغالب. كثير من الصحاح والسنن، ومن ذلك صحيح البخاري والكتب الستة عموماً، وإن كان بعضهم لم يعنصر لكنه رتب الأحاديث على العناصر، ولذلك سهل على من بعده وضع العناصر كما فعل الإمام مسلم. فهذا أسلوب، أسلوب حشد النصوص في تقرير العقيدة وتقرير الأحكام والفتاوى والأداب، لكن بالعنصرة والتبويب. العنصرة والتبويب هذه لم تكن تستعمل في القرن الأول الهجري، إنما استعملت في القرن الثاني والثالث وما بعده. ثم أتى بعد ذلك أسلوب آخر احتاجه الناس، وهو وضع المصنفات في جانب من جوانب الدين، مصنفات في العقيدة، مصنفات في الأحكام. سموا مصنفات العقيدة السنن، وسموها الآثار. من ذلك مثلا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، هذا في العقيدة، وإن كان فيه بعض الآداب والأحكام، لكن في جملته هو يقرر منهج العقيدة، ومبوب ومرتب ومعنصر، يتضمن تقرير العقيدة والرد على المخالفين. ثم بعده كذلك جاءت كتب كثيرة من هذا الباب، مثل اللالكائي وابن بطة في كتب الثلاثة وغيرها، والآجري وغيرهم. ثم بعد ذلك لما كثر كلام أهل الأهواء في العقيدة، صنفت كتب متخصصة في العقيدة، مثل التوحيد لابن خزيمة في الأسماء والصفات. ثم فيما هو أدق، في مثلا مسألة عقدية مثل خلق أفعال العباد للبخاري، في مسألة عقدية محدودة لكنها كانت قضية القضاء في ذلك العصر. ثم أيضا في مثل قضية القول، قضية كلام الله عز وجل والقرآن والرد على القائلين بخلق القرآن، كتب مفردة في مسائل محددة من العقيدة اقتضاها العصر، اقتضتها ظروف العصر. فكتب السلف في الرؤية كتابا، كتب مستقلة في الشفاعة، كتب مستقلة في كلام الله، في مسألة خلق أفعال العباد، في القدر، في الصفات، في الإيمان. أفردوا أصول العقيدة بمفردات، بل أحيانا الأصول المتفرعة عن الأصول الكبرى أفردوها بمفردات لحاجة الناس إلى ذلك، لأن أهل الأهواء أثاروا هذه القضايا أمام العامة. وأحيانا يدخل أهل الهواء، يكون بعضهم نسأل الله العافية متخصص في بلية واحدة، ما يهمه قضايا الدين الأخرى، يكون سوسة في جزء ركن واحد من أركان الدين. فينبري له السلف في استهداف هذا الأصل لوحده من أجل تجلية القضية. ولذلك أنا أعتب على كثير من طلاب العلم الذين يعني يؤاخذون بعض المجتهدين في الرد على مسائل جزئية، أو على صح على مسائل مفردة من أصول الاعتقاد. هذا منهج سليم لا حرج فيه، وهو فرض كفاية. كذلك من مناهج السلف في نشر العقيدة تقرير العقيدة من خلال الرد. تجد مثلا عنوان لكتاب في الرد، مثل رد الدارمي على بشر المريسي للدارمي، وكذلك رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية. هذا الرد حينما تقرأه تجده ليس خالصا في الرد، بل في تقرير العقيدة من خلال الرد، وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي عليه السلف. لا يردون ردا خالصا دون تقرير، لأن القارئ مهما كان عنده من العلم، والغالب أن القارئ ما عنده علم، يحتاج إلى أن تحصنه أولا بالأصل، تعطيه الميزان، تحصنه، تعطيه يعني منهج السلف وعقيدة السلف في الأصل المردود عليه، ثم ترد، أو ترد ومن خلال الرد تؤصل. ولذلك كان الإمام أحمد وكذلك الدارمي من خلال ردهم على الجهمية في هذه الردود الجزئية كانوا يؤصلون، يخرج القارئ وهو محصن. ولذلك سيتبع هذه نقطة أخرى في منهج السلف في العرض والرد، أو في الرد على الشبهات، أنهم وهذه سأتكلم عنها لكن لها مناسبة هنا، أن السلف عندما يعرضون شبهات الآخرين المخالفين لا يعرضونها تفصيلا، يعرضونها إجمالا، لأن التفصيل يوقع الناس في فتنة ثم يردون عليها تفصيلا أو إجمالا بحسب المقام كما سيأتي. إذن هناك من منهج السلف التقرير من خلال الجمع بين الرد والتقرير كما فعل الإمام أحمد وكما فعل كثير من الأئمة، وهو منهج المتأخرين من السلف لقيام الحاجة لذلك كما فعل ابن تيمية وابن القيم وكثير من أئمة السلف، لأن الأمة ابتليت بكثرة الأهواء والبدع والافتراق حتى صار أهل السنة في غربة في كثير من بلاد المسلمين، فاحتاج الأئمة أن يكثروا من الرد، ومن خلال الرد يقرر العقيدة أو يقرر العقيدة من خلال الرد، ليكون تحصين ورد في وقت واحد. أما منهج السلف في الرد على المخالف فيهمنا هنا في مثل هذا المقام المنهج العلمي، لأن السلف لهم منهجان، منهج علمي ومنهج عملي. المنهج العملي يتعلق بالمواقف وهذا يحتاج إلى محاضرة أخرى، لكن أنا أتكلم عن المنهج العلمي لأنه هو القاعدة، هو القاعدة للمنهج العملي. المنهج العلمي عند السلف في الدفاع عن العقيدة والرد على المخالف يتمثل بما يلي: أولاً، أن السلف يعتقدون أن الرد على المخالف من أصول الإسلام، من أصول الدين، من مقاصد الشرع، ومن غايات الدين العظمى، ومن مناهج الحق التي تواترت بها النصوص في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. ومن هنا أحب أن ننبه على ذهول كثير من الناس عن هذا الأصل. ذهولهم عن هذا الأصل في الحقيقة يعتبر كارثة، لا سيما وقد تأثر به بعض طلاب العلم. هناك دعوة يقولها بعض المخلصين لكنهم جهلة، يقول: لماذا نشتغل بالرد؟ وهل الرد له أصل؟ هل له أصل في السنة؟ هل أصل في القرآن؟ أنا أعجب من هذا الجواب، من هذا السؤال. كيف يذهل طالب العلم بل المسلم العادي عن أن الرد أمر ضروري؟ لا يمكن أن يقوم الدين بلا دفاع. والله عز وجل في كتابه ذكر كثيراً من القضايا العقدية من خلال الرد، فالقرآن مليء بالرد على أهل الكتاب اليهود والنصارى، مليء بالرد على الديانات الأخرى، مليء بالرد على الأمم والشبهات التي تحدث من المشركين وغيرهم من الجماعات بل وحتى من الأفراد، كقوله عز وجل: وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه. هذا منه فقط الوليد بن الوليد واحد، لكن هذا المنهج خطير على الناس، وأيضا يمثل اتجاه في الأمم الوثنية. فكذلك المقولة حتى لو كانت شنيعة إذا قيلت لا بد من حماية الأمة منها. بعض الناس يقول أن بعض المقالات فيها شناعة، نعم المقولات التي فيها شناعة لا أشهر بها، لكني أحصن من الأمة منها بالطريق المناسب. إن كانت بين طلاب العلم أدفعها عن طلاب العلم، إذا اشتهرت بين العامة لابد أن أدفعها عن العامة. ولذلك الله عز وجل في كتابه ذكر أشياء يقول بها المبطلون، يعني يستسمجها الذوق، عن يعني حتى لو يعني قال بها الإنسان الذي لا يهتدي بالنبوات ولا يعرف الحق، فإنا نجده لو حكم فطرته لوجدها سخيفة. ومع ذلك الله عز وجل رد على أهلها في كتابه. أليس هناك من ادعى أن لله صاحبة؟ هذا أمر لا يرد على بال عاقل، أن له ولد سبحانه عما يقولون، ادعوا عن الله البخل، تعالى الله عما يزعمون. الله عز وجل ذكر هذه المذاهب في القرآن وهي سخيفة شنيعة، لكنها قيلت، أعلنها أصحابها أمام الملأ، صاروا يتباهون بها يدافعون عنها. فكذلك أي مقولة أو بدعة أو مذهب خبيث يشتهر بين الأمة عبر الإعلام أو عبر وسائل يسمعها الغالب الأمة لا بد من دفعها، وإلا تكون فتنة. ولذلك أفرد بعض المتأخرين وعلى رأسهم الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله كتبا في ذلك، من ذلك كتابه الرد على المخالف من أصول الدين أو نحو ذلك. الرد على أهل الأهواء والدفاع عن العقيدة منهج أساس من أساسيات الدين، ولذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، كيف يكون الإنذار؟ ثم أن الرد لا بد أن يكون من أساسيات الأمر بالمعروف عن المنكر، لأن أعظم المنكر منكر العقيدة، أعظم المنكر الإساءة إلى الله عز وجل، الإلحاد في أسمائه وصفاته، الخلل في عبودية الله عز وجل، البدع في عبادة الله، هذه أعظم الخلل وأعظم المنكر. نعم من المنكرات منكرات الأخلاق ومنكرات الآداب، نعم هذه من المنكرات لا شك، لكن من أعظم المنكرات منكرات العقيدة. ولذلك ينبغي للأمة أن تعنى بمنكرات العقيدة كما تعنى بغيرها أو بل أكثر. وفي كل شر كلها منكرات، إنما أقول دفاع العقيدة داخل في الأمر بالمعروف عن المنكر وداخل في الجهاد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال الإمام يحيى بن يحيى: الذب عن السنة من أفضل الجهاد أو أفضل الجهاد. كما أنه داخل أي الرد على أهل الأهواء في الجدال بالتي هي أحسن، وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وفي حماية الدين وإقامة الحجة، كل هذه أساسيات من أساسيات الدين، لا يصح الدين إلا بها. فمن هنا أقول مرة أخرى: أعجب من ذهول بعض طلاب العلم عن هذا الأمر. نعم ليس كل الأمة تجند في الله في الرد، لكن يجب أن تقوم طائفة من المتخصصين في الرد على أهل الهواء، ولا مانع أن ينبري بعضهم يكون هذا همه، يكون على ثغرة من ثغور الإسلام. أما أن نقول نؤصل فقط، نعم التأصيل هو الأصل، لكن أكثر الناس يعني تنطلي عند تقع في نفس الشبهة حتى لا تزول إلا بتفنيد، فنحتاج إلى تفنيد الشبهات وحماية الأمة منها. وكما قلت كلام الله عز وجل في القرآن تصدى لهذا الأمر وهو الهدى، فقد تضمن الرد وأمر به، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هديه وسنته القولية والعملية وأمره أيضا للأمة بالجهاد باللسان وبالذود عن الإسلام، فكان يؤيد كل من داد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أحيانا هو بنفسه يناظر ويرد ويكشف الأمور التي فيها خطر على الأمة، ويقوم على المنبر أكثر من مرة في دفع الباطل عن الناس أو في دفع نوازع البدعة، كما حدث من الصحابة الثلاثة الذين نزعوا في العبادة إلى الغلو في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث شيء من الأمور قال، قام على المنبر فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لحماية الدين كما يتصدى لبيان الدين، وكذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة. الصحابة رضي الله عنهم قاموا بالواجب تجاه الأهواء منذ أن بدأت، الأهواء الفردية كما فعل أبو بكر وعمر، والأهواء الجماعية كما فعل الصحابة مع المرتدين، وكما فعلوا مع القدرية، وكما فعلوا مع السبائية والرافضة والشيعة، وكما فعلوا مع الخوارج. الصحابة بيّنوا وأقاموا الحجة، ونقلت عنهم آثار كثيرة في ذلك، وكان هذا إجماع، كل ما سمعوا ببدعة، حتى البدع في العبادات التي نسميها بعض الناس جزئيات وهي ليست جزئيات أنكرها الصحابة. فلما ظهرت بعض بدع العباد الذين يبالغون في يعني بعض نزعات العبادة، أنكر عليهم ابن مسعود، وأنكر عليهم أبو موسى الأشعري، وأنكرت عليهم عائشة، وأنكرت عليهم أسماء بنت أبي بكر، وأنكر عليهم جابر بن عبد الله وواثلة بن الأصقع، وأنكر عليهم ابن عباس، أنكروا على أفراد وعلى جماعات، على الفرق وعلى النوازع التي تظهر في الأمة، بل كانوا ينكرونها بشدة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع النزعة القدرية من العلج النصراني الذي سلم بيت المقدس له في مفاتيح بيت المقدس، هذا العلج النصراني عنده بدعة القدر، ينكر القدر من الله عز وجل، وكان أمام عمر لما خطب خطبة الجابية المشهورة، ثم استفتح بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال: ومن يضلل الله فلا هادي له، قال: هذا العلج إن الله لا يضل أحدا. أول مرة عمر رضي الله عنه ما سمع الكلام جيدا، فأراد الصحابة أن يفوتوا عليه الأمر ليستأنف الخطبة، فبدأ من جديد، ثم قال الكلمة مرة أخرى، قال: هذا العلج أيضا إن الله لا يضل أحدا، فلما سمعه عمر هدده بالقتل بأن يفصل رأسه من جسده. فقمعت هذه البدعة بعد عمر أكثر من 50 سنة، ما تكلم بها أحد. فكان الصحابة يعني أقوياء في الرد على المخالف وفي حماية العقيدة، ثم أيضا بقية السلف كما تعلمون، هذه سنة من سنن الهدى، لا يجوز تخلي المسلم عنها، ولا يجوز التهوين من شأنها، ولا تثبيط من يعملون في هذا المجال، فإنه مجال من مجالات الجهاد الضرورية. كذلك من منهج السلف في الرد وفي حماية العقيدة الاعتماد على الدليل الشرعي كما هو في التقرير، الاعتماد على الدليل الشرعي الثابت وتأييده بالحجة العقلية الفطرية، والتزام المنهج السليم في الاستدلال. هذه مسألة مهمة جدا يجب أن يعنى بها طلاب العلم، لأن مناهج الاستدلال هي التي يكون بها تقرير الدين على وجه سليم يلتزم به صاحبه السنة. وأغلب الذين خرجوا عن السنة خرجوا بسبب الخلل في مناهج الاستدلال، بل أول ما خرجت الفرق في هذه الأمة كان خللها في منهج الاستدلال كما فعلت الخوارج. الخوارج أول ما اختل عندها الاعتقاد وخرجت عن الجماعة استدلت بآيات الوعيد على غير وجهها وعلى غير منهج سليم، ولم ترجع إلى أهل الذكر وإلى الراسخين من الصحابة، فاستقل هؤلاء الأعراب السذج بجهودهم الذاتية في تقرير الدين والاستدلال عليه على غير منهج سليم، فأخذوا منه منهج، فأخذوا نصوص الوعيد التي تعلق بالكفار وحكموا بها على الصحابة فكفروا. منهج الاستدلال مهم، كثير من الناس يستطيع أن يعرف الدليل وينتزعه بسهولة، والآن يستطيع من خلال الأجهزة أن يحشد آلاف الأدلة في قضية واحدة، لكن قد لا يتخلص منها، مثل الدجاجلة الذين يحضرون الجن قد لا يتخلصون منه. فهذا الذي يستدل أو الذي يحشد النصوص دون أن يعرف منهج السليم في الاستدلال، إذا لم يسير على المنهج الصحيح فالغالب بل حتما سيضل. فمن هنا لا بد من التزام منهج الاستدلال على القواعد الصحيحة المعروفة عند السلف. وقواعد الاستدلال مرسومة محسومة معروفة، منها أن القرآن يفسر القرآن، وأن السنة تفسر القرآن، وأن القرآن يفسر السنة، وأن القرآن يفسر بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وأن القرآن يفسر بأقوال الصحابة أولا لأنهم الذين تنزل في عهدهم القرآن وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم العدول الثقات، ثم بأقوال التابعين وأئمة السلف، ثم بأقوال أهل العلم المختصين. ما نستدل على أمور الدين بقواعد الفلاسفة ولا قواعد المتكلمين أو قواعد النظريات الحديثة أو غير ذلك، هذا كله من المناهج الفاسدة التي ضل بها الناس. كذلك من منهج السلف في حماية العقيدة والدفاع عنها والرد على المخالف عدم التعرض للمخالفات والبدع على جهة التفصيل. فالسلف من منهجهم إذا عمت البلوى بالشبهة أو بالمقولة الفاسدة أو بالعقيدة أو البدعة، إذا عمت بها البلوى تصدوا لها، لكن لا يعرضونها تفصيلا، يعرضونها إجمالا، لأن العرض التفصيلي يوقع الناس في الإشكال، أكثر الناس لا يميز. إذا قرأ الشبهات ربما تنقدح في قلبه وفي عقله ثم لا تخرج، لأن الناس يعتريهم ضعف العقول وضعف الإيمان وضعف المدارك غير ذلك مما يعني أغلب عامة الناس عليه، فأهل العلم يتميزون بالإدراك أكثر من العامة، فلذلك لا ينبغي أن كل ما يفهمه العالم يقوله. وهذه مسألة مهمة جدا، ليس كل ما تفهمه عن الشبهة وعن صاحب الشبهة تقوله للناس، إنما تأتي بالشبهة والبدعة على وجه الإجمال من أجل التنبيه على أصلها فقط، ثم ترد عليها، أو كان السلف يردون عليها بحسب الحال، أحياناً تفصيلاً إذا اقتضى الأمر التفصيل، وأحياناً إجمالاً إذا اقتضى الأمر الإجمال. والعالم هو الذي يقدر الأمر في ذلك، ثم لا يتكلمون عن غير الواقع. فالسلف لا يفترضون الشبهات، فإن قيل قلنا هذه ليست من عادة السلف. لا يفترضون الحجة للخصم، بل ما احتج به يردونه، ما قاله يذكرونه بإجماع، لكن لا يفترضون الشبهات ولا يفترضون الحجة للخصم، لأن ذلك يوقع في إشكالات، ثم إنه من التكلف، من التكلف الذي نهى الله عنه. كما لا يستهدفون إلا المقولة الواقعة فعلا، يعني إذا شاعت شائع عند الناس لا ينبغي الاستسلام لها واعتبارها مقولة حتى يتثبت منها. نعم ترد الشائعة، لكن لا يمكن أن نعتبر هذه الشائعة مقولة حتى تثبت. هذا منهج السلف. ثم من منهج السلف كذلك أنهم لا يردون على الشبهات غير المعلنة والبدع غير المعلنة، إنما يعالجونها بالحكمة بحسب حال البدعة وصاحبها، خوفاً من الإشهار عنها أمام العامة. إذا ظهرت بدعة، أو قصدي إذا سمع ببدعة لكنها لم تشتهر، فلا ينبغي أن نبادر في الرد عليها نقول والله بنحصن الناس قبل أن تقع، لأن أغلب الناس مع الأسف تستهويه البدعة. أغلب الناس من نوع الرعاع والغوغاء، وهؤلاء يستجيبون لكل ناعق. فما كان السلف يظهرون البدعة قبل أن تشتهر، ولا يشهرونها قبل أن تعم بها البلوى. نعم يتصدون لها لكن بالكتمان، يستهدفون صاحبها، يعني يقصدون من ابتلي بها، نعم من باب النصيحة غير المعلنة، الرد غير المعلن. فهم لا يردون على الشبهات غير المعلنة، إنما يعالجونها بما يناسبها. ثم أنهم أي السلف في ردودهم وفي دفاعهم عن العقيدة لا يذكرون أسماء أصحاب البدع والمقالات المردود عليهم إلا إذا كان صاحب البدعة اشتهر ببدعته أو كان داعية إليها. إذا دعا إليها وأعلن بدعته فلا يجوز أن يترك، ويجوز أن يشهر به باسمه، لأنه إذا أعلن أو أعلن عمت به البلوى، تعلق الناس بشخصه، وإذا تعلق الناس بشخصه فقد يكون من مقتضيات الرد التحذير من شخصه ومن مقولته في وقت واحد. لكن إذا اشتهرت البدعة من غير قائل فلا ينبغي أن ننبش عن قائلها، لأننا في الغالب أننا ندعو أو نرفع له راية. والتجربة أثبتت أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع الذين اشتهروا كانوا من المغمورين، حتى تعجل بعض المنتسبين لأهل السنة في ذكر أسمائهم، فتعاطف معهم البدع وتكاثروا عليهم وتحلقوا معهم، وانتشرت بدعتهم بهذا الأسلوب غير المناسب. قد يكون صاحب البدع مغمور لكن يستهدف بسبب بدعته، وهذا ليس من منهج الأسلم عند السلف. المنهج الأسلم أنه ما دام لم يعلن ولم يشتهر فالأولى أن يرد على بدعته على مبدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام، من هم الأقوام لا ندري، يهمنا أن نرد الشر. لكن لو اشتهروا وصاروا أصحاب راية أو انتصبوا قدوات شر، فمن هنا لا بد من التصدي لهم بأشخاصهم. كذلك من مناهج السلف في الرد أنهم لا يسكتون عن القول المخالف إذا كان فيه خطر على الأمة، ولا عن المبتدع المخالف إذا جاهر ببدعته أو عمت به البلوى. ثم إن من منهج السلف كذلك أن الرد عندهم المعلن الذي يتصدون له إنما على صاحب البدعة وعلى صاحب الخلاف المذموم صاحب الهوى، لا على المجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد. وعني بذلك أن بعض المنتسبين للعلم قد يخطئ في أمر اجتهادي يخالف ما عليه جمهور المفتين من الأمة أو في وقت من الأوقات، لكن المسألة فيها خلاف. فإذا كانت المسألة الخلافية ما نعرف أن السلف يعتبرون هذا النوع من أهل الأهواء فيتصدون لرد. نعم ينصحونه، يردون ردا علميا، لكن لا يعتبرونه صاحب بدعة. ثم إنهم لا يتحمسون في الرد على مثل هذا إلا من باب يعني المحاورة العلمية فقط، لكن لا يطبقون عليه منهج الرد على أهل الهوى. فمن منهج أهل السلف أنهم لا يردون على المخالف، أي لا يشنعون عليه في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف. أما ما لا يسوغ فيها الخلاف أو كان من البدع أو كان صاحبه تبين أنه صاحب هوى، فهذا هو الذي يستهدف في الرد ويحذر منه. وأخيراً فيما يتعلق منهج السلف في الرد والدفاع عن العقيدة، أن السلف في الجملة يلتزمون آداب الحوار في الرد على المخالف. طبعاً قبل أن أبدأ بضرب أمثلة لهذه الآداب، أحب أن أشير إلى أنه قد يند أحياناً عن هذا المنهج عبارات لبعض السلف، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. بعض السلف أحياناً قد يختل عنده شرط من شروط الحوار أو شروط الرد، إما لاجتهاد أو يعني استدلال خاطئ أو لجهل بدليل أو لحدة اقتضاها المقام قد يعذر فيها في ذلك الوقت فلا تكون منهج، لا سيما أن مناهج أن أساليب أهل الأهواء والبدع أساليب استفزازية، فالعالم الذي يتصدى لهم قد يخرجونه عن طوره أحياناً فتتفلت منه الكلمة والعبارة أو الأسلوب أو المنهج الذي أحياناً يخرج عن المنهج المعتدل، لكن هذا لا يعد من الأصول، إنما من إما من باب الزلات أو من باب الحالات النادرة التي ليست منهج. فالمنهج هو العموم، ما يقتضيه العموم. فمن هنا أقول أن السلف في ردودهم على المخالفين في تقرير العقيدة والدفاع عنها لهم منهج متميز، وهو التزام أدب الخلاف، التزام أدب الحوار، مثل العدل والإنصاف وعدم المراء في الدين. يعني إذا كانوا يحاورون أحد أو يجادلونه سواء في الكتابة أو المناظرة الشفوية، فإنهم إذا رأوا من الخصم تمادي يقفون، لأنه يتبين لهم أنه لا يريد الحق. إذا تمادى وأخذ يلج في القضية، فاللجاج والمراء يدل على الهوى، فالسلف لا يستجيبون للمراء، ولذلك قل عندهم الحشو في الردود، ما عندهم استطرادات ورد على الرد ورد على رد الرد إلى آخره، هذه ليست عند السلف، يردون فقط. فإذا الخصم نكس مرة أخرى عرفوا أنه ماري وقد نهينا عن المراء. وكذلك من مناهج السلف في الرد أنهم لا يسلكون مسلك التشفي من الخصم، التشفي لا يرد في عباراتهم، خاصة إذا يعني صار من الخصم شيء من الضعف أو الانهزام فإنه يعينونه على نفسه، يعينونه لعله يرجع للحق، ما يتشفون به ويشهرون كما يفعل أهل الأهواء. كذلك أيضا السلف الأصل عندهم عدم التشهير في المخالف وإن كان صاحب بدعة أو صاحب مقولة فاسدة إلا بالضوابط التي ذكرتها من قبل، إذا عمت به البلوى، اشتهر اسمه، رفع راية، أعلن نفسه، فمن هنا يكون هو الذي شهر، يكون هو الذي شهر بنفسه، وإذا شهر لا يمكن يرد الباطل إلا بسلاح يكافئه. ومن التكافؤ أن المشهر يشهر به أو من اشتهر يشهر به، أما ما عدا ذلك فلا يشهر فالسلف ما كانوا يشهرون بالمخالف. كذلك اعتماد الحكمة والموعظة الحسنة ما دام المجال يسع ذلك. ثم السلف من عادتهم أنهم يتورعون في الرد عن أن يدخل الواحد منهم في قضية لم يستعد لها علميا، يعتذر يشترطون في الراد الاستعداد والأهلية عند المجادلة والمراء، استعداد بالعلم واستعداد بالدليل واستعداد بالمقدرة. فمن يملك العلم ولا يملك المقدرة كان يعتذر، السلف كثير منهم كان يعتذر لأنه يرى نفسه أنه لا يجيد. كذلك من يجيد لكن ليس عنده دليل، من عنده قدرة على المحاورة لكن ليس عنده دليل، فكان لا يوقع نفسه في مثل هذه الحوارات. السلف الذين كان عندهم تمنع نجد عندهم هذا السبب، إما أن يكون عنده علم لكن ما يجد في نفسه كفاية واستعداد ومقدرة، أو عنده استعداد ومقدرة لكن ليس عنده علم الكافي. فكثير منهم تجده يحجم عن مناظرة مثلاً عتاة الجهمية، عتاة المعتزلة، عتاة الفلاسفة لهذا السبب. ومن وجد في نفسه المقدرة توجب عليه أن يفعل، أن يرد وأن يناظر ويكافح عن الحق. ومن هنا أحب أن أبيض على ظاهرة تصدي بعض من لديهم مقدرة بدعوى أنهم يمثلون السنة والجماعة لعتاة العقلانيين وعتاة العصرانيين وعتاة العلمانيين من عبر القنوات والوسائل الإعلامية المعاصرة. سمعت بكثير من المناظرات اللي حدثت بعد أن وفدت إلينا الفضائيات بشرها، سمعت أن كثير من المحاورين الذي يمثل الإسلام أو يمثل السنة بزعمه كثيراً ما يخرج في موقف الضعيف، وهذا خذلان للحق. خير لنا وله وللإسلام والمسلمين أن يبقى في بيته، والله عز وجل يتولى دينه. إذا ما كان مع طالب عنده مقدرة يجب عليه ألا يتقدم، لأنه سيوقع السنة في موقع المخذول. الناس كلهم أو غالبهم سذج إذا ما كانوا يعني محشوة ذهانه أصلا من الشبهات، وهو الأغلب. فإذا وقف من يمثل السنة موقف الضعيف يعني صور السنة على أنها هي الضعيفة، هذا أمر حتمي. الناس ما عندهم، الناس لو عندهم استعداد وقوة ما احتاجوا إلى أن يسمعوا المناظرات ويروها، لكن ما عندهم خلفية علمية كافية. فلذلك يجب ألا يتصدى إلا من وجد في نفسه المقدرة، مقدرة العلمية والدليل، ثم المقدرة الشخصية الموهبة. وهذا لا يعني أني أقول لطلاب العلم ألا يشاركوا في صد هذه الهجمات الشرسة، بل يجب أن يشاركوا، لكني أعرف ممن يقدرون مع الأسف لم يسهموا، وأعرف أن كثيرا ممن أسهموا ممن ليس لديهم القدرة فخذلوا الحق من حيث أرادوا نصره. يجب أن نتنبه لهذه المسألة، يجب على طلاب العلم القادرين أن يبرزوا وأن يتصدوا عبر الوسائل المتاحة، وإن كانت وسائل فيها نظر لكن لابد من ركوب ما يناسب منها واستعمالها لرد هذا الهجوم الشرس على العقيدة والسنة. ثم السلف أيضا من منهجهم في ذلك الحذر من القول على الله بغير علم. المحاور والراد يسعه إذا لم يعرف الدليل أو لم يعرف الحكم يسعه أن يقول لا أدري، ليس في هذا حرج ولا يضر بدينه ولا بعقيدته ولا بموقفه. والمعروف عن الراسخين في العلم الذين وضع الله في يعني قلوب الناس قبول لهم أنهم ممن يقف إذا لم يصل إلى نتيجة بينة، إذا من لم يتبين له الدليل أو لم يتبين له وجه الاستدلال أو لم يتبين له وجه الحق قال لا أدري أو أتوقف. والسلف كانوا كذلك، أحيانا الواحد منهم يقول لا أدري في هذه المسألة، بل أحيانا يقول هذه من محارات الأمور لا أعرف فيها شيء، ما في حرج. فهذا منهج أساسي، الحذر من القول على الله بغير علم، والحذر من أن تنسب إلى الدين ما ليس منه. وليس عليك حرج ولا غضاضة من أن تعترف بالعجز، فإن الإنسان بشر، الكمال لله عز وجل والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من الناس. كذلك من منهج السلف قبول الحق وإن كان مع الخصم، إذا تبين يقبل ولو على لسان الخصم، ثم عدم الانتصار للرأي أو الجماعة أو الحزب، والابتعاد عن العصبيات والغرور والتعالي. يجب على طالب العلم أن يتواضع حتى وإن كان في موقف الحق ويجزم أنه على السنة، ينبغي له أن يظهر يظهر أمام المحاور وأمام الناس سواء في الرد المكتوب أو المسموع على أنه مشفق، على أنه ناصح، لا يستعرض على أنه يعني المستعلي على الناس. صح الحق عالي، لكن الحق لا يعرض إلا بالحكمة، والحكمة ليست في استفزاز الآخرين ولا في التعالي عليه، إنما الحكمة في خفض الجناح، الحكمة في إظهار الإشفاق بصدق، إظهار النصح بصدق، وهكذا. بقيت عندي بعض النقاط لا يتسع لها الوقت، لكن أقول في الجملة هذه قواعد عامة لا تمثل جميع منهج السلف، بل هي اجتهاد في استنباط بعض القواعد والمناهج في هذا الباب، وهذا باب واسع يجب أن يتصدى له طلاب العلم ويبينه الناس، لأن المسلمين الآن أحوج ما يكونون إليه مع اختلاط السبل وكثرة الأهواء والمناهج، فإن التذكير بهذه الأمور ضروري للتقعيد لطلب العلم ولخدمة الإسلام والمسلمين في هذا العصر. وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والصداد والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لصاحب الفضيلة على ما أفاد به وأجاد من ذكر لمجمل منهج أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة ونشرها والدفاع عنها. أغلب الأسئلة التي سئلت تكلم عنها الشيخ، ولكن هناك بعض الأسئلة وإن كانت متشابهة في جملتها. السؤال يقول: ما رأيك في من يقول إن الفطرة من أصول العقيدة، ويستدل بقول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها؟
هذا الكلام مجمل، يعني يحتاج إلى تفسير، وكثير مما يرد النزاع فيه في مثل هذه المسائل أو غيرها، أغلب النزاع سببه عدم اتفاق المتنازعين على المفهوم أو على تنزيل القضية على الحالات التي تنزل عليها القضية. فالذي يقول يستدل بالفطرة، أولاً ماذا يقصد بالفطرة؟ ثم ماذا يقصد بدلالة الفطرة؟ هل يقصد يستدل بالفطرة في تقرير الدين وتقدير أصول جديدة للدين أو أحكام أو أدلة؟ وطبعاً الفطرة لا تجدد لا في أصول الدين ولا في أحكامه ولا في أدلته، هذا قطعاً، وإلا معناه أننا وضعنا مصدر جديد للوحي أو مصدر بديل للوحي أو رافد للوحي، وهذا لا يرد. إذا ورد على الوحي شيء نخرجه عن عصمة خرج من مقتضى اليقين إلى مقتضى الظنون، لأن الفطرة مهما كانت دلالاتها تبقى عمل البشر، عمل البشر ظني. هل للبشر مهما كانوا، مهما كانت عقولهم وفطرهم، هل للبشر يعني قول قاطع في الغيبيات؟ أسألكم، في الغيبيات أنا أقول
لا،
خلاص. إذن الفطرة رافد، الفطرة نستمد منها الدلالة من أدلة الأحكام، صحيح. الإثم ما حاك في نفسك، يعني وكرهتني يطلع عليه الناس، هذا فيما يتعلق بالتمييز بين النافع والضار، بين الحسن والقبيح، فيما يدخل في قواعد الشرع. وإلا لو أن أمراً من الأمور نجزم أن الشرع قبحه فلا يجوز أن نستسيغه بالفطرة، ولو أن أمر من الأمور نعرف أن الشرع حسنه فلا يجوز أن نقبحه بالفطرة، لأن الفطرة هي خلق الله، والشرع والدين كلام الله وأمره، فهل يمكن أن يتعارض الخلق الله مع أمره؟ هل يمكن؟ ما يمكن. فإذا كان كذلك، إذن دلالة الفطرة فعلا دلالة رافدة. دلالة فطرة دلالة في تأييد الاجتهاد، في التمييز بين الأمور الخلافية، بين أمور الأحكام الاستنباطية، نعم، لكن قواعد الدين، أصول الدين، قطعيات الدين، هذه لا يمكن أن يكون الفطرة فيها إلا التأييد، لأن الذي قررها سبحانه هو خالق الفطرة. فمن هنا أقول هذا من باب العبث أو التلاعب بالألفاظ، عدم الدقة. فالذي يقول هذا ربما يقصد المعنى الآخر، وهو أن الفطرة تدلنا على دلالة النصوص في التحسين والتقبيح في الاجتهاديات، في الاجتهاديات، أما في غير الاجتهاديات فلا، لا للعقل ولا للفطرة مجال. نعم.
يقول: من أخطأ في العقيدة فهل نقرر المنهج ثم نرد الشبهة والبدعة، أم نرد الشبهة ونجاوب على البدعة ثم نقرر المنهج الصحيح أو ما يسمى التخلية ثم التحلية؟ ويقول سائل آخر: هل ذكر حجج بعض الشبهات للرد عليها من الطرق السليمة من الرد عليها، أم يذكر مذهبهم فقط ويرد عليه؟
على أي حال أقول هذا منهج فيه يعني سعة، لأن السلف بعضهم وهو الغالب وربما يكون هو الأصل، يكون هو الأصل يقرر الحق ثم يذكر ما شاع عند الناس من شبهة أو ما انتشر من بدعة ثم يرد عليه، وأحيانا يذكر الشبهة ويرد عليها ثم يقرر الحق بحسب السياق والمقام. ليس في هذا حرج فيما يبدو، لأن نجد بعض الأئمة يستعمل هذا وذا هذا في وقت واحد. الإمام أحمد فيما أذكر في الرد على الجهمية والزنادقة يستعمل هذا وهذا حسب السياق وما يقتضيه المقام، لكن ما كانوا يتركون القارئ أو السامع دون أن يبين له وجه الحق، لأنهم ما يفترضون أن الناس، وهذا طبعا هو الحق، ما يفترضون أن الناس يفهمون كلهم، والناس ليس كلهم يفهمون، ومن فهم تجد أن فهم مفاهيم الناس يعني متفاوتة، منهم الساذج الذي حتى بدهيات الدين أحيانا تخفى عليه. مثال ذلك ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. شوف، ساذج إلى حد أنه يقول ما أعرف ما تقول، لكن يعرف المجملات، فهذا ما يترك يعني يسلم لشبهة تناقش، ربما يقرأ، والناس الآن يقرؤون، أكثرهم يقرأ وأكثرهم يسمع، فلا بد من وجود التأصيل مع الرد، سواء قبل الرد أو بعده، هذه مسألة يقدرها طالب العلم، الله أعلم.
هذا أيضا مشابه، يقول: ذكرتم يا شيخ أن منهج السلف في عرض الشبهة إجمالا ويكون الرد تفصيلا، فهل منهج ابن تيمية وابن القيم رحمه الله يوافق ذلك؟ وبعض أهل الضلال يقولون إنه يعرض لنا شبهنا بما لم يخطر لنا على بال.
على أي حال، مما يحسن التنبه له أن بعض أعمال السلف قد لا تكون منهج، قد تكون يعني قضية عين اقتضاها ظرف خاص أو زمن خاص أو اقتضاها أحيانا مقام لا نعرفه أو نعرفه. هذا أشيء. الشيء الآخر ما أشار إليه السائل ليس بدقيق. أنا قلت أن السلف فعلا يذكرون الشبهة إجمالا ويردون عليها بحسب المقام، إن احتاجت إلى رد التفصيل بالضرورة ردوا، وإلا فالأصل أيضا أن الرد يكون إجمالي، وهذا هو منهج كلام الله عز وجل في كتابه ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يرد الشبهة بكلمات ويرد عليها بكلمات، وأحيانا يكون الرد أقل من عرض الشبهة لكن في مقام ضيق، يعني الشبهة قد ما تكون تفصيلية لكن قد تكون بعدة كلمات، أربع عبارات أو خمس، قد يكون الرد عليها بعبارة واحدة، لكن هذا لا يوجد يعني لا يقدر عليه أكثر الناس، لأنه من كلام الله عز وجل، وكلام الله لا نستطيع أن نحاكيه كله، لكن نأخذ منه المناهج. فالشاهد أن السلف فعلا لا يردوا، لا يذكرون الشبهة تفصيلا، لكن الرد أحيانا تفصيل وأحيانا إجمال. أما ما سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فمنه ما هو على مناهج السلف العامة، ومنه ما هو اقتضاه المقام. ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه كابن القيم وغيره كانوا أفراد قلائل، والسنة في غربة، وتصدوا لجحافل أهل الأهواء بشتى أصنافهم. ابن تيمية رحمه الله تصدى للمتكلمين بمختلف أصنافهم، وتصدى للباطنية، وتصدى لخوارج في وقته، وتصدى للروافض على مختلف مذاهبهم، وتصدى للفرق والطرق والصوفية بمختلف مذاهبهم وأصنافهم، تصدى لمتعصبة المذاهب، تصدى لجيوش، جيوش من أهل البدع، تصدى لهم بكل وسيلة، بالمناظرة وبالكلمة وبالرسائل وبالمنبر، استعمل كل ما يملكه من وسائل وبالكتاب، حتى صارت مصنفاته عجوبة. يعني إذا وزعت مصنفاته على حياته وجد أنه في اليوم يكتب أكثر من 30 صفحة، بل أكثر من هذا بكثير، مع انشغاله بالجهاد العملي، انشغل في جهاد التثار انشغال عظيم، أيام بل شهور وسنين عديدة يشتغل في مناصحة الولاة، أحيانا يجلس الساعات الطوال ويسافر مسافات شاسعة في مناصحة الأمة ومناصحة الولاة، اشتغل في المناظرات التي يمضي فيها وقت طويل، اشتغل في العبادة بنفسه أيضا، كان يقضي الأوقات اليومية الطويلة في العبادة، ومع ذلك كان له منهج فريد. منه ما نستطيع أن نقول إنه يماشي منهج السلف، ومنه ما هو قضية عين يحتاج أن نخرجها على أنها ظرف يتعلق بوقته، إذا جاءنا ما يشبه هذا الظرف استعملنا هذا الأسلوب، إذا لم يأتنا ما يشبه هذا الظرف لا نستعمل هذا الأسلوب. وهذا موجود في مفردات كلام السلف عموما. الإمام أحمد رحمه الله لجأ إلى ما كان ينهى عنه في قضية الفتنة بخلق القرآن، بالقول بخلق القرآن، لجأ إلى ما كان ينهى عنه، لجأ رغما عنه من أجل أن يحمي الأمة. فلا تكون كل التصرفات منهج، لا، المنهج هو الذي يكون خط مستقيم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وتند عنه بعض المناهج والأساليب. هذا جواب إجمالي، ما ودي أدخل في تفاصيل السؤال. فإذا عرفت أيها السائل وغيرك أن مناهج السلف لا تعني أن كل مفردات أفعال السلف تدخل في المناهج، وأن هناك تجاوزات يضطر لها العالم، عرفنا أن المناهج هي عمل العموم لا أعمال الأعيان التي يقتضيها ظرف أو مكان أو زمان أو قضية معينة.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته.
مع تحيات إخوانكم بوحدة الإنتاج الفني بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض، شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، صندوق البريد 10845، الرياض 11443، هاتف 46 41 66 9، فاكس 46 41 71 0. تطلب النسخة الأصلية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي، علما بأن ريع هذه الأشرطة لصالح المشروعات الخيرية والدعوية، مع خالص تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح.